على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وتعالى: عن الحدود والغاية والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشارح رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وتعالى أي تنزه، لأن التعالي بمعنى التنزيه، وقد وردت في القرآن كما في قوله تعالى: وسبحان الله وتعالى عما يصفون، وقال تعالى: وتعالى الله عما يشركون، وقال تعالى: وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتعالى هي بمعنى سبحانه، يعني من باب التنزيه، سبحانه وتعالى يعني تنزيه له وتقديس لذاته. وقوله عن الحدود، الحدود جمع حد، والحد ما يراد به معرفة الحقيقة والكنه، فحقيقة الشيء وكنه هو حده. فتقول لي: حد لي المسجد، يعني اذكر لي حقيقته، مادة بناء. حد لي الإنسان، اذكر لي حقيقته. كما أن لفظة الحد تستعمل ويراد بها إيش؟ تعريف الشيء. ومن هذا ما يذكر في كتب اللغة من ذكر الحدود، والمراد بالحدود ذكر التعاريف. ويريد المؤلف بهذه الأشياء التي نفاها عن الله عز وجل، أي أن الله عز وجل لا يذكر بهذه الأشياء، وهذه مما استدركه أهل العلم على الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وأنه تأثر بمن تأثر ممن قرأوا في علم الكلام، وإلا فهذه الألفاظ لم تكن واردة عند سلف الأمة ولا يذكرونها ولا يتناولونها، بل أنها إذا ذكرت إنما تذكر من إيش؟ من قبل أهل البدع، لأنها من الألفاظ المحدثة والمجملة. المحدثة بمعنى أنها لم تكن عند سلف الأمة، والمجملة لأن فيها إيش؟ لأن تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى باطل. ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبناها على الألفاظ الصحيحة الصريحة الموروثة عن سلف الأمة، فهم يبتعدون غاية الابتعاد عن الإجمال، كما يبتعدون غاية الابتعاد عن الألفاظ التي لم تذكر عن الله أو رسوله أو عن الصحابة. فإذن هذه الألفاظ: الحدود جمع حد، والغايات جمع غاية، والأركان جمع ركن، والأعضاء جمع عضو، والأدوات جمع أداة، والجهات جمع جهة، كلها من الألفاظ المبتدعة التي لا ينبغي لمن ألف بالعقيدة أو تكلم في منهج أهل السنة والجماعة أن يذكرها. لكن متى يذكرها؟ يذكرها من باب الرد، فيقول مثلا: إذا ذكروا ما تقولون، هل الله عز وجل في جهة؟ هل الله عز وجل له ركن؟ هل الله عز وجل يتكون من أعضاء؟ نرد عليهم فنقول: ماذا تريد بالأعضاء؟ ماذا تريد بالحدود؟ ماذا تريد بالغاية؟ ماذا تريد بالأداة؟ فإن أراد بها معنى حقيقي صحيح نثبته من حيث إيش؟ من حيث المعنى دون اللفظ، نثبته من حيث المعنى دون اللفظ. فإذن هذه الألفاظ التي ينبغي في الحقيقة أن المؤلف لم يكن وقع فيها، ولكن بما أنه وقع فيها الاعتذار له أن نقول أنه رحمه الله تعالى خالط أناس قد تلطخت عقائدهم، وهو أراد بهذه العقيدة إيضاح ما يجب أن يكون عليه المكلف، ورد ما تلطخ به بعض الناس من بعض المحدثات والألفاظ المجملة، هذا الاعتذار عنه. فإذا تكلمنا عن ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى أن هذه الألفاظ مما وقع فيها المؤلف من الأخطاء في وصفه في ذكرها في العقيدة، لأن هذه وسبب أنه خطأ أنه لم يكن سلف الأمة يذكرون هذا. والشيء الثاني أن نقول أن المؤلف إنما ذكرها من باب الاعتذار عنه بسبب تلطخ بعض الناس بمثل هذه الألفاظ فأراد إيش؟ فأراد أن يدفع عن العقيدة ما قد يتوهم البعض أنها من عقيدة سلف الأمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال.
نعم، الناس تجاه هذه الألفاظ المجملة ثلاثة أقوال، منهم من أثبتها مطلقا، ومنهم من نفاها مطلقا، ومنهم من طلب التفصيل. الذي أثبتها فهو قد أوقع الله عز وجل في شيء من التشبيه، أو أنه قد حصره في شيء من الجهات، وهذا كله منفي عن الله عز وجل. والذي نفاها أراد بذلك تعطيل الصفات. وأما سلف الأمة أو نقول علماء الأمة بعدما وردت عليهم هذه الأشياء استفصلوا، وهذا هو الحق أن نستفصل. فإن أردت بها معنى صحيح أثبتناه، وإن أردت به معنى باطل نفيناه. فنحن نثبت المعنى دون إيش؟ اللفظ. فلا نقول إيش مثلا الحد من صفات الله، نقول الحد إذا كان معناه صحيح نثبته. وش المعنى الصحيح ومش المعنى الفاسد؟ نقول الحد إن أردت به أن الله عز وجل محصور بجهة معينة يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا معنى باطل، بل الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت بالحد جهة العلو وأن الله عز وجل عالي على خلقه مستقر على عرشه بائن من خلقه، فهذا صحيح. كما قيل لما ذكر عند عبد الله بن المبارك رحمه الله، قالوا: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه. فقال له السائل: بحد؟ قال: بحد. فهو أراد بالحد المعنى الحقيقي الصحيح. الغايات لفظ مشترك، فالغاية يريد بها النهاية، فتقول: أنا غايتي في هذا المشي إلى المسجد، يعني نهايتي إلى المسجد. ويراد بالغاية الحكمة، تقول: إيش غايتك؟ إيش الغاية من دراسة هذا الكتاب؟ إيش الحكمة من دراسة هذا الكتاب؟ فإذا أردنا بالغاية أي أن الله عز وجل ليس له حكمة، يعني أن الله عز وجل يفعل الأفعال من دون حكمة، أشياء أشاءها الله عز وجل فأوجدها، نقول هذا باطل. بل أن الله عز وجل يشاء الشيء لحكمة بالغة أدركها من أدركها وجهل من جهل. وكذلك الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى. وكذلك الأعضاء، أهي أن الله عز وجل هو مركب من أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض، نقول هذا معنى باطل. وأما إذا أردت بالأعضاء أن الله عز وجل متصف بصفات تليق بجلاله، وليس هناك داعي أن نقول إيش أن أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض كافتقار أعضاء الإنسان أو أعضاء المخلوق بعضها إلى بعض، فنقول هذا صحيح. ولا دوات وغيره، نعم، كما سيأتي إن شاء الله ذكره. نعم.
قال رحمه الله: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف.
يعني إيش؟ طائفة التفصيل. نعم.
فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها.
عندنا إلا إذا تبين. نعم.
فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف، ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي. فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة.
يعني إيش؟ أنك تعبر بها بالألفاظ التي وردت. نعم.
لكن ينبغي التعبير عنها بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش باين من خلقه، قيل بحد قال بحد، انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله.
سمعت أبا منصور. إيش عندك؟ منصور. إيش عندكم؟
منصور.
أبا منصور. مترجم له؟
نعم شيخ.
عندكم أحد مترجم له؟ ما ندري هو أبو. يمكننا منصور.
منصور.
ها؟
منصور.
يمكن لنا، عندنا نسختنا ما هي مضبوطة. شوفوا أحد يراجعها. نعم.
قال: سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول، وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه. ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القطعية. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ملكت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة.
أولم يروا
أنا خلقنا لهم مما عملت
أيدينا. مما عملت أيدينا
ملكت
عملت. نعم.
قال تعالى: ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد.
هذا مراده بإيش لما نفى الأركان والأدوات؟ يعني إيش؟ أن هم يريدون بهذا أن الأركان والأدوات إنها صفاته، فيقول: ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء. يعني حتى نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول هذه إيش أعضاء الله، نثبت لله عز وجل عين، ونثبت عينين، ونثبت له يدين، ونثبت له وجه، ونثبت له نفس، ونثبت ما أثبته، ولا نقول إيش هذه أعضاء الله، نقول هذه صفات الله أثبتها الله عز وجل نفسه فقط. نعم.
والله تعالى هو الأحد الصمد، لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم.
التعضية يعني إيش الأعضاء؟ يعني مقصود بالأعضاء هنا التقطيع، يعني التعضية يعني التقطيع، التعضية بمعنى التقطيع، يعني معنى إيش تقطيع الأعضاء. نعم. الذين جعلوا القرآن عضين يعني مقطعا. نعم.
والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد،
لئلا يثبت
معنى فاسد ولا ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي، وهذا ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وإلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه. ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمي، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذه الألفاظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية.
لكن بقي في كلامه شيئان، أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال الذي أشرنا له كان تركه أولى. يقول الشارح يقول كان يستدرك، يقول أنا شرحت كلام الماتن لكن هذه الألفاظ كان تركها بالنسبة للمؤلف أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. نعم.
ونجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى.
نعم، كان يعني يقتصر بالألفاظ الشرعية، أن الله عز نثبت أن الله عز وجل في السماء، وأنه تثبت له جميع الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كان أولى. نعم.
الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل معناها ما هو داخل في غيره، كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك.
يعني أن الكرسي أوسع من السماوات والأرض، كما أن العرش أوسع من الكرسي. نعم.
ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش.
نعم.
فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل
لقوله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. نعم.
ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها. ومن السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها كالعرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام من الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظر، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهات أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشان بعد روايته حديث
ابن حمشان عندك ها؟
حمشاذ ترجم لي يا شيخ، يقول هو العلامة الزاهد صاحب التصنيف محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن حمشاذ النيسابوري الشافعي، النيسابوري الشافعي مترجم له بالسلام.
طيب أبا منصور ابن حمشاذ،
حمشاذ
أن عندنا ابن حماد. محمد ابن
منصور ايش شيخ محمد
ها
اسمه الترجمة
ايه
محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن حمشاذ،
محمد ابن عبد الله
ابن محمد ابن حمشاذ
ابن عبد الله ابن
حمشاذ ابن عبد الله ابن محمد ابن حمشاذ،
هو محمد ابن عبد الله
ابن محمد ابن حمشاذ.
طيب لا هذا في غير
منصور
هذاك
محمد ابن عبد الله هذا منصور محمد ابن عبد الله.
والله يمكن بس إن هذا ابن حمشاذ الله أعلم. نعم.
قال سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف انتهى، وإنما توقف من توقف فينا في ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايد، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو وحكمه.
المعراج من آيات الله التي جعلها الله لنبيه، أعرج به من السماء من الأرض إلى السماوات العلى إلى أن كلم الله. وهو حق، والعجب كل العجب أن أهل البدع الذين يعطلون صفات الله وينفون علو الله يحتفلون بإيش؟ بمناسبة الإسراء والمعراج. وإذا سألتهم ماذا تقيمون؟ قالوا: نتذاكر كيف أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وكيف مر بسماء إلى سماء حتى قابل الله. طيب كيف أنت تقول قابل الله؟ يعني الله فوق؟ يقول لك: لا، ما تقول الله فوق. طيب أجل وين راح النبي صلى الله عليه؟ هذا سبحان الله، كما قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي الله ما يهدي قلبه ما تهديه، ولا آيات بينة. الله عز وجل يقول: تعرج الملائكة والروح إليه. كيف تعرج الملائكة والروح إليه ثم يقول لك: أنا ما أدري؟ لا، لا تقول الله فوق. نعم.
قال: وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة. اختلف الناس في الإسراء، فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه قد أعرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. وقال الشيخ شمس الدين بن القيم: يا عجب لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله.
ذكر جملة منه في الهدي اللي هو زاد المعاد، تكلم على هذه المسألة وتغليط لفظة الشريك رحمه الله تعالى. نعم.
وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة بباب المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت. فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وفي بعض الطرق فوضع عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرء جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه، وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، وهذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح. فيكون الإسراء بهذا المجموع لا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل.
عن عيرهم إيش عندك؟ بعض النسخ غيرهم.
غيرهم.
إيه صحيح.
قال ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، والله وبالله التوفيق.
وصح ما قيل في زمن هذا الحدث قول الزهري والسدي، فإن الزهري يقول أنه كان قبل سنة، والسدي يقول قبل الهجرة أنه قبل كان يقول قبل الهجرة بسنة، والسدي يقول أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا،
سنة وشهرين،
أربع شهور. فعلى قول الزهري يكون المعراج متى؟ الإسراء والمعراج
والهجرة سنة.
إيه متى يكون الهجرة؟ وقعت في ربيع أول، يعني على قول الزهري تكون الإسراء والمعراج كان في ربيع أول، وعلى قول السدي وهو القول الثاني الصحيح يكون متى؟ في ذي القعدة، في ذي القعدة قبل 16 شهر، قبل بسنة في ربيع أول ونقص أربع شهور، صفر، محرم، ذي الحجة، ذي القعدة. وعلى القولين ما يكون إيش ما يحتفلون به من إيش من رجب، الآن عندهم إنه في رجب، ولا أدري من جابوا قول رجب. فسبحان الله حتى في البدعة ما يوفقوا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياث لأمته حق. قال الشارح رحمه الله الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابي رضي الله عنهم، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمد الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوض.
هذا يدل على إيش؟ على أن الطحاوي الشارح من تلاميذ ابن كثير. نعم.
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا شك أن الحوض من حديثه من المتواتر، كما قال الناظر مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم.
هذا الحديث في قوله إيش أصحابي أصحابي مما يستدل به الرافضة على أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب على هذا الإيراد أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي باعتبار إيش؟ باعتبار الظاهر، فأن في أصحابه من هو منافق ويعلم أنه منافق لكنه يعامله بالظاهر. ولذلك لما قالوا في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فالمحمول عليه أنهم من كانوا على النفاق، وربما يقول قائل طيب يقولون أن من كان على النفاق النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، نقول وين كان يعرفه، لكن إيش يطلق عليه اسم الصاحب. وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظن أن ما يعني سيكون بعده لا يعلمه بعد وفاته، فظن أنهم أسلم وحسن أسلام. ولو تنازلنا وقلنا هذا يعني يكون يعلمه، فإنه يحمل على إيش من ارتدوا بعده من قبائل العرب ومن أسلم في الظاهر ثم ارتد. حتى وإذا قالوا لماذا لا يحمل على أصحابه الذين ارتدوا كأبي بكر وعمر ونقضي عنهم به، قلنا إن حملناهم على هذا فما المانع أن كيف نخرج علي؟ لماذا لا أقول علي مثل ما تفرض أنت على أبي بكر أفرض بعد على علي؟ فالصحيح أنهم بقوا على الإسلام وهؤلاء الكبار وأهله. نعم.
قال وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغفاءه فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض
بضم الطاء فرطكم
إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والربر.
عندنا في خلاله، إيش عندك؟ خلاله؟ طيب.
من المسك والربراء من اللؤلؤ قضبان الذهب ويثمر ألوان الجوهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث إنه لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل هو في الأرض.
وهذا ما فيه نص يعني هل هو قبل أو بعد، إنما هي إيش؟ اجتهاد، يعني انه يعني يقول انه شيء يشرب ثم يمر على الصراط، والصراط يمر عليه اهل الايمان وغيرهم. وفي الحقيقة يعني حتى الذين قالوا انه بعد الصراط لهم حظ من النظر، لان الصراط يمر عليه الكل ولا ينجو منها الا اهل الايمان، ثم يشربون ويدخلون الجنة. نعم.
قال: ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل هي في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة.
لا، القنطرة هي الصراط. نعم.
أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء.
وهذا بعد كذلك ما فيه دليل أنه يعني أرض المحشر أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم فيها على ظهرها أحد قط. هذا كله ما فيه يعني أثار. يوم تبدل الأرض وغير الأرض، أكيد أنه إذا يعني أصبحت الجبال قاعا صفصفا وغيره، هذا نوع تبديل. حتى لو قلنا أنها تبدل الأرض، لا نصفها بهذا الوصف أنها بيضاء كالفضة إلا بدليل. نعم.
فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر.
نقف على هذا، متن طويل.